بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بداية أعرف بنفسي، أنا الدكتور طارق الطواري، أستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت، وحرصت وزارة الأوقاف جزاهم الله خير على أن نتنقل في شهر رمضان المبارك. عندي مسجد مثل هذا وأكبر، لكن حرصنا أن نتنقل حقيقة لإفادة إخواننا، وبعد ذلك بعد خطبة الجمعة يكون فقط في شهر رمضان نكون معكم على مدى 4 خطب، وبعدها يكون مجلس فقهي وهو بعض الفوائد الفقهية. وأنا أشكر وأذكر شيخ هذا المسجد الشيخ حسن الأزهري جزاه الله خير أن أعطانا منبره وأعطانا مجلسه، فهو أحق أن يجلس في هذا المكان، فهو المفتي وهو الإمام وهو الشيخ جزاه الله خير، فشكر الله له قبل وبعد لسماحه أن نكون معه في هذا الشهر المبارك. وإن شاء الله تعالى هي نوع من الفائدة، نتبادل الفوائد ونغير الوجوه في هذا الشهر المبارك. ثم بعد ذلك شيخكم معكم، وحرصت وزارة الأوقاف إدارة الثقافة في محافظة حولي أن يكون هذا المسجد هو مقر نشاط. العام الماضي كنا في مسجد الشيخ سبيتشا في حولي، وكنت هناك في خطب الجمعة فقط في رمضان، والمجالس الفقهية كانت هناك. حرصت الوزارة أن يكون مسجدكم العامر هذا السنة في شهر رمضان. وأنا أستأذنكم، فلست بالمفتي ولست بالشيخ، وإنما أنقل فتوى غيري، فأحق أن يجلس في هذا المكان هو الشيخ حسن مفتي هذا المسجد وإمامه، فنستبيحه عذرا جزاه الله خيرا. مجلسنا هذا مجلس فقهي، يعني نسمع أسئلتكم ونجيب قدر المستطاع، ولسنا بالعلماء إنما ننقل. لكن قبل هذا عادة نبدأ بفوائد متعلقة بالصوم ومسائل تطرح دائما حول الصوم، وبعد ذلك نفتح المجال للأسئلة. وغالبا كل أسبوع نخصص في مجال معين، اليوم في الصوم، الأسبوع الثاني نتكلم عن المسائل المعاصرة في الصوم، مسائل اللي دائما تطرح في قضايا الصوم. الأسبوع اللي بعده نتكلم في مسائل الزكاة، اللي بعده ما يتعلق بالعيد وأحكامه، فنأخذ كل أسبوع مسائل معينة. من باب الفائدة، سألني بعض الأخوة قبل أكثر من مرة عن الصيام في الأمم الماضية، هل الأمم الماضية كانت تصوم أو لا تصوم؟ نعم، الله تعالى قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما في السنة النبوية ما يدل على أن الأمم الماضية طريقة صيامها صيام 40 يوم اللي موجود عند النصارى، ولا صيام 3 أيام اللي عند البوذ، ولا صيام عن كل ذي روح، ولا غيره. لا يوجد في السنة نص، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبين صلى الله عليه وسلم أن داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم، ومريم ابنة عمران كما قال الله تعالى لها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان صومها هو الإمساك عن الإمساك عن الكلام، فهذا كان صومها. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صوم داود. غير هذا ما عندنا، ما نعرف كيف كانوا يصومون، لكن ثبت في قراءة كتب اليهود وغيرهم أن كانوا يصومون يوم عاشوراء شكرا لله تعالى على نجاة موسى عليه الصلاة والسلام من الغرق، كما ثبت في الحديث الصحيح. وكذلك ثبت في كتبهم أنهم يصومون 6 أيام في السنة، وأتقياء اليهود يصومون شهرا في السنة، وهم يفطرون كل 24 ساعة مرة واحدة عند ظهور النجم، ويصومون اليوم 9 من شهر أغسطس كل سنة في ذكرى خراب هيكل أورشليم. والنصارى يصومون كل سنة 40 يوم، وكان الأصل في صيامهم أن يمتنعوا عن الأكل بتاتا، وبعد ذلك ويفطرون كل 24 ساعة، ثم قصروا الامتناع على كل ذي روح وما ينتج منه. وعندهم صوم الفصول 4، وهو صيام 3 أيام من كل منها، وعندهم صيام يوم الأربعاء والجمعة تطوعا لا فرضا. وجاء في تفسير الإمام القرطبي أن الشعب وقتادة وغيرهما قالوا: إن الله كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا، وزاد أحبارهم عليه 10 أيام، ثم مرض بعض الأحبار فنذر إن شفاه الله أن يزيد 10 أخرى، فصار صوم النصارى 50 يوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوا الصوم في شهر الربيع. والذين لا يدينون بدين سماوي كان عندهم صيام كالبراهمة والبوذيين في الهند والتبت، ومن طقوسهم في نوع منه الامتناع عن تناول أي شيء حتى عن ابتلاع الريق لمدة 24 ساعة، وقد يمتد لمدة 3 أيام، لا يأكلون إلا قدحا أو لا يشربون إلا قدحا من الشاي. وكان القساوسة في جزيرة كريت اليونانية القديمة لا يأكلون طول حياتهم لا لحما ولا سمكا ولا طعاما مطبوخا قربة لله تعالى. هذا يعني باختصار بعض ما يتعلق في الصيام في الأمم الماضية. دعوني بس أقدم فوائد حول الصيام وبعض المسائل، وبعد ذلك نفتح المجال للأسئلة اللي عنده سؤال يتفضل في الصيام. الصيام كما يعرف العلماء هو الإمساك، أصل الصيام في اللغة هو الإمساك، والصيام في الشرع أن يمسك الإنسان تعبدا لله تعالى عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. والصيام ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم البالغ العاقل المكلف يجب عليه أن يصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان. فمثل المسجد هذا له أربع أعمدة ظاهرة، وهو له حقيقة ثمان أعمدة، كل زاوية فيها عمود وأربعة بالوسط، هذه أركان المسجد، فلو سقط عمود سقط وانهدم المسجد، هذه تسمى الأركان التي لو انهدم انهدم المبنى. فأركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام لو انهدمت أو انهدم واحد منها سقط المبنى كله. فالصوم هو ركن من أركان الإسلام، فرض على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى فرض فيها صوم يوم عاشوراء، فلم يفرض على الناس أن يصوموا رمضان، وإنما فرض عليهم صوم يوم عاشوراء العاشر من محرم. بعدين فرض بعد ذلك صوم رمضان على التخيير، يعني من شاء أن يصوم ومن شاء أن لا يصوم يفدي مكان الصوم. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام وحتم عليهم الصوم، وهذا كان في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما يثبت شهر رمضان؟ يثبت بأحد أمرين، إما أن يرى الهلال اللي هو هلال شهر رمضان، أو ينتهي شعبان 30 يوم، يعني ما يمكن شعبان يصير 31 فينتهي شعبان ب30 يوم، أو أن يرى هلال رمضان وبذلك يصوم الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، هذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، يوم 30 من شعبان هو يوم الشك، لأن ممكن يكون هذا اليوم يوم 29 بعض الناس يصومون من باب الاحتياط، لا يصح صوم يوم 30 من شعبان لأن ممكن يكون هو 1 رمضان وممكن يكون هو 30 من شعبان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه، قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، والحديث أخرجه الإمام البخاري. هل ورد ذكر معين في رؤية هلال رمضان؟ إذا هل علينا هلال رمضان في أذكار معينة نقولها؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه ذكر معين في هلاله، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ذكر معين، وإنما السنة أن يقال الذكر الذي يقال عند رؤية كل هلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. وجاء في رواية: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ووفقنا لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. والحديث أخرجه الإمام بن حبان والترمذي، وهو حديث صحيح. سؤال آخر دائما يطرح: إذا رأى الإنسان الهلال في بلد وفي بلد آخر ما رأوه، هل إحنا نصوم معاهم ولا ما نصوم؟ يعني نفترض الآن إذا صام الناس مثلا في يوم ما في الخليج وفي مصر ما صاموا، أو صام الناس في مصر وإحنا ما صمنا هنا، فيلزم الإنسان أن يصوم معهم مع أهل بلده ولا يصوم مع البلد المقيم فيه؟ الأصل أن الإنسان يصوم مع الناس الذين يقيم معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يعني مع الناس. وأيما بلد رأت الهلال صامت، فإذا رأينا نحن الهلال صمنا، وإذا رأوا هم الهلال صاموا لاختلاف المطالع. فلذلك القول الراجح في هذه المسألة: إذا رأى أهل الهلال، إذا رأى أهل البلد الهلال، هل يلزم كل الناس أن يصوموا ولا لا؟ القول الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يجب الصوم إلا على من رآه، وكان في حكمهم بأن توافق مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب عليه الصوم. طيب، من رأى الهلال وحده حال في البر ورأى الهلال، هل يصوم أو لا يصوم؟ نعم، يصوم لوحده ويفطر مع الناس، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول الحنابلة، أن من رأى الهلال لوحده فإنه يصوم لوحده ويفطر مع عموم الناس. على من يجب الصيام؟ الصوم كما قال العلم يجب على المسلم، وضده الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصوم. وهذا يسحبنا إلى مسألة أخرى: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ يعني الكافر الغير مسلم مطلوب منه أن يصلي وأن وأن يزكي وأن يحج ويسمونها فروع الشريعة. الأصل في الشريعة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مفتاح الدخول. بعدين فروع الشريعة، هل هو مخاطب بالفروع أو غير مخاطب بالفروع مسألة خلافية، لكن أكثر أهل العلم يقولون أن مفتاح القبول الإسلام، اللي ما هو مسلم الله ما يقبل منه ولا عمل يعمله، لكن يعذبه الله تعالى، نعم يعذبه لكفره ويضعه بدرجة تناسب حاله في الكفر. ولذلك قال الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهؤلاء كانوا كفار، لكن عاقبهم الله لشدة أذيتهم للمصلين وشدة أذيتهم للمساكين والفقراء. فالقول الصحيح والراجح أنه لا ذنب بعد الكفر، أن أعظم ذنب يفعله الإنسان الكفر. فإذا كفر الإنسان فكل ما هو من فروع الشريعة لا يطالب به الإنسان، لأن عذابه أكبر، العذاب المتعلق بالكفر. فأول شرط من شروط الصوم أن يكون الإنسان مسلما، أن يكون الإنسان بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مقيم خال من الموانع. هذه شروط الصوم الستة بشكل بسيط. أن يكون الإنسان مسلم، معروف المسلم أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة إلى آخره، أركان الإسلام. إذا أطلق الإسلام فإنما يراد به الأعمال، وإذا أطلق الإيمان فإنما يراد به أعمال القلوب. الإسلام أعمال الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا يسمونه الإسلام. الإيمان أعمال القلوب، أعمال القلوب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذا يسمى الإيمان. والإسلام كذلك يشمل كل أعمال الجوارح اللي الله أمر بها ونهى عنها. فمن الإسلام أن تحسن إلى الناس، ومن الإسلام أن تكرم ضيفك، ومن الإسلام أن تصل رحمه، ومن الإسلام أن تتواضع، ومن أعمال جوارح. ومن الإيمان أعمال القلوب الخوف والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والتوكل، هذه أعمال القلوب. الشرط الأول أن يكون الإنسان مسلما حتى يقبل منه الصيام. الشرط الثاني أن يكون بالغا، فلو صام الطفل دون البلوغ فهو غير مكلف لكنه مأجور. يعني الأطفال اللي مو بالغين إذا عودهم والدهم على الصوم فصاموا، هم لا يطلب منهم الصوم لكنهم يؤجرون على الصوم، يؤجرون على الصوم. فالشرط الثاني البلوغ. كذلك من شرط الصيام أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يطلب منه الصوم، فاقد العقل لا يطلب منه الصوم، لأن أداة التكليف ومناط التكليف إنما هو العقل، مناط تكليف الإنسان العقل. فلذا رفع القلم عن النائم، رفع القلم عن المجنون. وعندنا بالمناسبة مسألة، من فقد عقله لا يجب لا عليه الصوم ولا الفداء. اللي فقد عقله مرة واحدة ما عليه يصوم ولا عليه يفدي. يفدي يعني يطعم مسكين، ما عليه. السبب أنه ليس مكلف أصلا، هو ليس مكلف، إنما الفداء والقضاء على المكلف. يعني إنسان مكلف مسلم بالغ عاقل مقيم خالي من الموانع، هذا مكلف، هذا عليه أن يصوم. ما يقدر يصوم عليه أن يفطر ويقضي إذا زال المانع، إذا زال المانع الذي منعه من الصوم يفطر بعدين يقضي. إذا ما كان يقضي، ما يستطيع أن يقضي أبدا، يطعم عن كل يوم مسكين. السبب في هذه الدائرة كلها أنه مكلف، وأنه مطلوب منه أن يصوم أو أن يقضي أو أن يفدي. طيب الطفل، الطفل ما نفدي عنه لأنه أصلا غير مكلف. المجنون ما نفدي عنه لأنه غير مكلف. اللي فقد عقله ما يفتى عنه لأنه غير مكلف. يعني لو افترضنا إنسان أصيب بالخرف اللي يسمونه الزهايمر، أو الخرف المبكر، أو خرف أو تأكلت خلايا دماغه وصار إنسان مخرف وما عنده عقل، يقومون العيال يروحون يطلعون عنه فداء، ما هذا ما يخرج عنه فداء. الصحيح أنه فقد عقله، يعني فقد آلة التكليف. من فقد آلة التكليف فإنه لا يطلب منه الفداء. من يأتيه العقل أحيانا ويذهب عقله، متى ما جاءه عقله وجبت عليه الأحكام. يعني إذا رجع لعقله يقول يجب عليه الصلاة، فقد عقله ما يجب عليه الصلاة، وهكذا، ويقدر هذا بقدره. هذا شروط الصوم، أن يكون مسلم بالغ عاقل مكلف خالي من الموانع مقيم. خالي من الموانع يعني مثل المرأة، الحيض والنفاس يمنعها من الصيام. المقيم يعني غير مسافر. فالإنسان دام له مكان، سواء كان يملكه أو مؤجر لهذا المكان وهو يقيم فيه، فهو يسمى مقيم. فهذا الإنسان المقيم غير المسافر، عكس المسافر. بعض العلماء يحدون السفر والإقامة بثلاثة أيام، يعني ما زاد عن ثلاثة أيام فيعتبرونه مقيم، ما قل عن ثلاثة أيام فيعتبرونه مسافر. أيهما أسهل للمسافر فعل. إذا كان أيسر على المسافر أن يصوم صام، إن كان أيسر عليه الفطر أفطر، كما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضنا كان يصوم وبعضنا يفطر، ولا ينكر بعضنا على بعض. طبعا عندي أنا 90 مسألة في الصوم من المسائل، لكن أفتح المجال للأسئلة لعل الله ينفعنا وإياكم معي تقريبا 90 مسألة من مسائل الصوم التي دائما تتكرر، لكن نترك المجال للأسئلة حتى نثري هذا المجلس الفقهي. تفضل جزاكم الله خير. وأكرر لست بالمفتي وإنما أنقل فتوى العلماء. عند سؤال يتفضل أخوان. السؤال يعني مر عليه عند شغلة في الصوم، مشكلة في الصوم، مسألة في الصوم تتعلق بالصيام، يتفضل إن شاء الله الشيخكم يعني ما يفوتنا الشيخ إن شاء الله حسن يجيب عنه فيما بعد. الأسبوع القادم نأخذ نتناول مسائل المفطرات المعاصرة، وبعدها نتناول مسائل الزكاة وغيرها. اللي عنده سؤال يتفضل مباشرة، اللي عنده سؤال يتفضل، إذا ما حد تفضل بمشي أنا. تفضل شيخ، تفضل تفضل لسه. يسأل الأخ يقول موضوع زيادة الإيمان، أنا أوعدكم بخطبة مستقلة عن الإيمان إن شاء الله، أوعدكم بخطبة مستقلة إن شاء الله تعالى عن الإيمان وكيف يزيد الإيمان. عموما إحنا الإيمان عندنا مركب من ثلاثة أجزاء، مركب من أعمال لسان، مركب من أعمال جوارح، مركب من أعمال قلب. هذا الإيمان أصل. الإيمان قول باللسان، نطق باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان يزيد بالثلاثة هذول، يزيد بأعمال اللسان بالذكر، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ولذلك كلما ورد الذكر في القرآن ورد بكثيرة، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فيزيد الإيمان بأعمال اللسان، الذكر، كثرة الذكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة، قول الخير والحق، هذا الإيمان يزيد بذلك، هذه أعمال اللسان. يزيد بأعمال القلوب، أعمال القلوب أن يكون عندك رضا عن قضاء الله وقدره، رضا على المقادير التي وقعت عليه، يكون عندك توكل قلبي على الله تعالى، يكون عندك استعانة حقيقية، يكون عندك شكر وعزو للنعم لله تعالى، هذا يسمونه أعمال القلوب. عندك أعمال جوارح، هذه تزيد في الإيمان، أعمال الجوارح اليومية التي تعملها أنت، كل ما تعطي لله من نفسك أكثر الله يعطيك إيمان أكثر. شوف كم تعطي لله، غير أحوال أعمالك تتغير أحوالك. وإن شاء الله أوعدكم بخطبة مستقلة في هذا الباب بإذن الله تعالى. وينقص بالمقابل بالمعصية، يعني ينقص بأعمال الجوارح، ينقص بأعمال اللسان، ينقص بأعمال القلوب، يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. وهذا الإيمان يخلق كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يبلى أو يخلق كما يخلق الثوب. يعني هذا البشت أنا لو أغسله 100 مرة يتقطع بعدين، هذا يخلق الثوب يعني يصير بالي. قال: إن الإيمان لا يبلى، يعني يبدأ يذهب ويتلاشى، فلذلك يجدد الإيمان. يجدد الإيمان في هذه المجالس المباركة، يتجدد فيها الإيمان. يسأل السائل يقول: هل المذي يفطر الصائم خصوصا المتزوج حديثا حيث قد يرى زوجته إلى آخره؟ المذي لا يفطر الصائم، المذي وهو ما يخرج من الإنسان إذا تحركت شهوته لا يفطر الصائم، لكنه نجس، حكمه حكم البول، إن وقع على الملابس وجب غسلها، وهو ينقض الوضوء، وهو ينقض الوضوء. أنا والله أفضل تصلون مباشرة، وهو ينقض الوضوء. اللي بيسأل يسأل مباشرة. هذا المذي، المذي ما يخرج من الإنسان إذا تحركت شهوته، سواء لمنظر رآه أو لشيء لمسه بالحلال ولا بالحرام، كل ما تحركت شهوة الإنسان يسمى مذي. هذا يبطل وضوء الإنسان، وحكمه نجس كالبول، يجب الوضوء منه. قال علي: كنت رجلا مذاء، يعني قوي الشهوة، تتحرك شهوتي لأقل شيء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، يعني عندي فاطمة ما أقدر أسأل، فأرسل المقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك الوضوء، يعني يكفيك أن تتوضأ. فإذا توضأ الإنسان، بس أقرأ الأوراق اللي عندي، إذا توضأ الإنسان فإنه يرفع الحكم ما يتعلق بالمذي. يقول السائل: ما حكم إزالة الشعر الزائد في جميع أنحاء جسم الإنسان؟ ما له علاقة، زيل ما تشاء. يعني في مسائل أخوان، في مسائل ليس لها علاقة بالصوم نهائيا، ما لها دخل في الصوم. أعطيكم مثال حين الصلاة، لو أن رجلا صلى ويلبس خاتم ذهب، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، ما لها علاقة. هذا خاتم الذهب لا إثم الحالة، لها إثم لوحده، ما لها علاقة بأركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا مستحبات الصلاة ولا مكروهات الصلاة، ما لها علاقة بهذا. لكن لو أقول لك: لو أن رجلا صلى وعليه ثوب حرير، أقول لك: نعم، صلاته لا تصح، مو لأن ثوب الحرير حرام، لأنه ستر عورته بالحرام. ففي أجزاء ما لها علاقة، يعني في عبادات محرمة لو ارتكبها الإنسان ما تبطل عبادته. فلو أن الإنسان صائم، وهذا الإنسان الصائم أزال شعره، ما يضر إزالة الشعر كله، سواء كان شعر العانة ولا الإبط ولا كذا، هذا ما يضره. نفس الشيء حتى الحائض والنفساء عنده هناك عادة عند النساء أنها إذا كانت حائض لا تتنظف أو غيره. أنا ما له علاقة نهائيا ولم يرد في الشرع ذلك. الصوم عنده رخصة، الصائم له أن يغتسل، له أن يتنظف، له أن يتطهر، له أن يسبح بالبحر، له أن ينغمس في الماء، له أن يتبرد، له أن ينام، له أن يستظل، له أن يقطر في عينه، له أن يتعاطى العلاج ما لم يكن مغذيا وغيرها. فبالنسبة أحكام الصيام فيها تسهيل كثير من الله سبحانه وتعالى، فلا إشكال بالنسبة للصائم إذا أزال شعره وهو صائم، سواء كان شعر الإبط ولا شعر العانة ولا غيرها، فهذا أمر محبب مطلوب شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، وفي رواية عشر من الفطرة، وذكر منها إزالة الشعر، شعر الإبط. حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو قال وقت لنا 40 يوم، يعني ما يزيد عن 40 يوم، وذكر منها تقليم الأظافر وغسل البراجم، يعني غسل ما بين أصابع الرجل وأصابع اليد، ونتف الإبط وحف الشارب وغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا كانت المرأة حامل ولا يحدث لها الحيض، ولكن إذا خرج منها بعض الدم الفاسد وهي حامل، هل تصوم وتصلي وتمسك القرآن أو لا؟ الدم الفاسد أثناء الحمل لا يعتد به، الدم الفاسد أثناء حملها لا يعتد به، وإنما تستمر على صومها ما دامت حامل حتى تضع حملها، فلا يعتد في ذلك. يقول: اشرح أحكام القصر والجمع أثناء السفر، وكذلك المدة التي يتم بها القصر. أنا بس أختصر موضوع السفر. السفر له 5 أحكام، تسمى أحكام السفر 5. إفطار الصائم في رمضان 1. واحد، أن يفطر الصائم إذا كان مسافر. 2، قصر الرباعي، الظهر تصير 2 والعصر تصير 2. 3، جمع الصلاتين، تجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر. 4، المسح على الخفين لمدة 3 أيام بليالي. 5، سقوط الجمعة. هذه أحكام السفر 5 أشهرها، هذه أشهر الأحكام. لا جمعة على مسافر، المسافر ما عليه جمعة، المسافر يفطر، المسافر يقصر الصلاة، المسافر يجمع الصلاتين، المسافر يمسح على الخفين. عندنا كم مسألة بس بشكل مبسط تتعلق بالسفر. أولا، متى يسمى الإنسان مسافرا؟ متى نقول أنت مسافر أصلا؟ هل يسمى الإنسان مسافرا إذا جمع حقائب وشنطة وصعد السيارة وودع أهله يسمى مسافر؟ ولذلك إذا راح المطار يجمع ويقصر ويفطر في المطار، هذا واحد، هل يسمى مسافر بجمع الحقائب؟ أو يسمى مسافر إذا ختم جوازه ويبي يطلع، وختم الجواز ودخل إلى المصلى في المطار يقول أنا الآن مسافر؟ أو يسمى مسافر إذا طارت الطائرة وارتفعت؟ أو يسمى مسافر إذا خرج من الأجواء الإقليمية أو الحدود، حدود البلد؟ متى يسمى الإنسان مسافرا؟ هذه المسألة ناقشها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وناقشها الشافعية من قبل. حد المسافر، يقول: لم نجد عندنا في الشرع ما يحدد حد السفر. ما لقينا في الشرع، لم نجد في الشرع حد السفر، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مسافة الفراسخ، وقصر في أكثر من ذلك، يعني مسافة 70 كيلو، قصر في أقل من ذلك، وقصر في أكثر من ذلك، ووجدنا أنه في أكثر من ذلك أتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومعه أهل مكة، لما خرجوا أهل مكة إلى منى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام لما خرجوا إلى منى، ومنى أصلا ما تبعد عن مكة 12 كيلو، فلماذا لم يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقصروا؟ ووجدنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أقل من هذه المسافة قصروا، وحتى بعض الحجاج الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة قصروا الصلاة وهم من أهل مكة. يقول شيخ الإسلام تيمية: ما وجدنا حد ولا ضابط يضبط لنا المسافة، ما وجدناها لا 70 كيلو ولا 3 فراسخ ولا يوم وليلة. وجدنا أن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقصر في أقل من ذلك، وقد يقصر في أكثر من ذلك، فلم نجد لها حد. يقول: وكل ما ليس له حد في الشرع فالمرجع فيه إلى اللغة. إذا ما وجدنا حد للشيء في الشرع نرجع له إلى اللغة، نعرف تعريفه في اللغة. يقول: فلم نجد حدا في اللغة للسفر، يعني متى يسمى الإنسان مسافرا لغة، ما وجدنا له حد. يقول: فالمرجع فيه إلى العرف، فكل ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر. هذا الراجح، كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر. فما كان في عرف الناس إذا مشيت 100 كيلو يسمونك مسافر فأنت مسافر، وما كان في عرف الناس أنك تمشي 10 كيلو تسمى مسافر فأنت مسافر. شوف أهل البحرين يخرجون من البحرين إلى الدمام 10 أو 15 كيلو يسمى مسافر، بينما الرجل مثلا في السعودية يمشي 100 كيلو لا يسمى مسافر، بينما أنت الآن في الكويت تمشي من هنا إلى الحدود 120 كيلو لا تسمى مسافر. ولا تقول لأهلك مسافر، تقول حق أهلي أنا رايح الحدود الشمالية ولا رايح الويصيب ولا رايح السالمي ولا رايح المنطقة الفلانية، ولا حد يقول عنك مسافر. وإذا تروح مزارع الوفرة ما يقولون مسافر، وإذا تروح مزارع العبد اللي 120 كيلو ما يقولون مسافر. فهذا يختلف باختلاف العرف. من هذا المبدأ الأول، متى يسمى الإنسان مسافرا؟ يسمى الإنسان مسافرا بما جرى عليه عرف الناس. ولذلك يقول إذا فارق، وبعض العلماء يقول إذا فارق الإنسان المباني سمي مسافرا، هذا عرفه. لكن الآن إذا فارقت الحدود تسمى مسافر، لو تفارق المباني الآن العمران وتصل إلى البادية والبر ما تسمى مسافر. فإذا الحد الأول موضوع السفر، متى يسمى الإنسان مسافرا؟ ما جرى في عرف الناس في تعريف السفر فهو سفر، هذا واحد. اثنين، إذا سافر الإنسان وباشر السفر في عرف الناس وصار مسافر بمعنى فارق المباني، هو مسافر وفارق المباني وفارق الحدود، تبدأ أحكام السفر 5 تكون له، فيحق له أن يفطر، مو قبل أن يسافر، بعد ما يسافر فيحق له أن يفطر، ويحق له أن يقصر، ويحق له أن يجمع، ويحق له أن تسقط عنه الجمعة، ويحق له أن يمسح على الخفين. المسألة الثالثة، كم المدة؟ كم المدة؟ أنا الآن مسافر للدراسة، أنا الآن مسافر للعمل، أنا الآن مسافر. يقول العلماء، هناك مذهبان للعلماء. المذهب الأول يقول إذا كنت تعرف مدة بقائك هناك وكانت مدة بقائك أكثر من 3 أيام فأنت غير مسافر، أنت مقيم. مثل الطلبة اللي يدرسون يعرف أنه يجلس له 6 شهور 7 شهور سنة سنتين فهذا مقيم، راح يستأجر مكان ويسكن. مثل الأخ الوافد المقيم يعرف أنه جاء يشتغل يجلس 20 سنة 30 سنة 10 سنوات هذا يعرف مدة بقائه فهو مقيم وعنده مكان واستأجره، فلذلك له أحكام المقيم. إذا ما يعرف مدة بقائه فله أحكام المسافر وإن طالت المدة، ما يعرف، عنده غاية يريد يقضيها ثم ينصرف. واستدلوا على ذلك في ابن عمر، والصحابة كانوا يقصروا في خراسان لمدة 6 أشهر، 6 أشهر في خراسان هم يقصروا. السبب، إحنا مسافرين لكن ما نعرف متى يفتح علينا، إحنا عندنا غاية وهي الفتح، لن يفتح علينا خراسان، إحنا ما نزال في سفر، نفتح ونرجع. فهم في سفر وظل ابن عمر يقصر. عمر الخطاب لما ذهب إلى الشام في طاعون عمواس ظل عمر رضي الله عنه أكثر من 2 شهر في الشام وهو يقصر الصلاة. وجاء عمر لغاية، عند غاية وهو حل المشاكل التي وقعت في الشام وبيرجع، فهو لا يريد الإقامة لكن ما يعرف متى تنتهي مدته. فكان رضي الله عنه ومعه كبار الصحابة يقصر الصلاة. إذا علم الإنسان مدة إقامته وكانت إقامته فوق 3 أيام فهو في أحكام المقيم، فهو في أحكام المقيم، له أحكام المقيم ويستمر مع الناس في الإقامة. هذا يعني باختصار بعض أحكام السفر، والله تعالى أعلم. يقول هل الحديث مع المرأة الأجنبية من الأشياء الشخصية بنظر ناصح أو شيء؟ الحديث مع المرأة الأجنبية، إحنا حقيقة يجب أن لا نتوتر في تعاملنا مع الآخرين، تبقى المرأة هي أم وأخت وعمة وخالة، ويتعامل الإنسان مع الناس بما يرضي الله تعالى. حقيقة يجب ما نكون متوترين. المرأة الأجنبية هي تعاملها، تصونها كما تصون أمك وكما تصون أختك وكما تصون بناتك من باب الحرص والرعاية والحفظ، وترضى لها ما ترضى لأهلك، وبينك وبين أي امرأة مسلمة الاحترام، لا أكثر من ذلك ولا أقل. يعني ما نكون متوترين. لو يستقرئ الإنسان حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجد أن هناك نوع من الاحترام المتبادل بين الصحابيات وكل الصحابة. يعني تتعجب أن الصحابة يصلوا الجمعة بعدين يروحون عند أم أسيد أو أم عمارة يروحوا يتغدون عندها وهي امرأة، يروحون يتغدون عندها في بيتها وكانت تطبخ لهم الطعام أو الخضار فيأكلون عندها. تعجب أن عمر يشوف سودة بن زمعة في الطريق فيقول لها يا سودة قد عرفناك يا سودة. يعني كان بينهما نوع حقيقة من الاحترام المتبادل. عائشة تعرف الصحابة، الصحابة يعرفونها، وهكذا كانوا يعني ما يعيشون مجتمع متوتر أن والله ممكن الإنسان يقفز على هذه، لا، كانوا يعيشون بود واحترام. حتى أن أبا أسيد الأنصاري لما تزوج في ليلة زواجه في الصباح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبارك له، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم معه كبار الصحابة فقال والله يا رسول الله لا تخدمكم إلا أم أسيد، حديث في صحيح مسلم. فدخلت أم أسيد العروس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمكان ضيق لأن بيوتهم كانت حجرات، فدخلت وخدمت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت الإناء فغسل يديه ثم قدمت الطعام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل أحيانا بعضهم كانوا يأكلون مع بعض باحترام، فكانت المرأة بمكانها المحترم تأكل مع زوجها وضيف زوجها، كما في حديث لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. هذا الحديث بعد عجب الله من صنيعكم البارحة، رجل من الأنصار استضاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل فما وجد مكان أرسل عند هذا الرجل، فلما جاء في بيته جلس هو وزوجته معه على الطعام، فقدموا له الطعام فجعل يأكل، ثم قللوا من السراج حتى لا يكتشف أنهم لا يأكلون شيء. قال الإمام النووي وفيه جواز أكل زوجة الرجل مع زوجها إكراما لضيفه، مع ضيف الزوج إكراما له أن تقدم له الطعام. يعني أنا أقصد من ذلك يعني لم تكن العلاقة متوترة، لعل النفوس تغيرت، لكن بشكل عام الاحترام المتبادل، وهذا احترام مطلوب من كل إنسان، سواء كان سكان في عمارة ولا أخ مع جارته ولا شقق قريبة من بعضها، يكون في احترام متبادل وما فيه نوع من الحرج أن يساعد الإنسان أخته في الله ويقوم برعايتهم في ظل غياب زوجها أو يعتبرهم هم أهله. هكذا كان الناس، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أم سليم رضي الله عنها فينام في بيتها الظهر، وإذا جاءه أضياف نزله في بيت فلانة، وإذا تزوج راح أخذ بيت فلان، يعني كان يعيشون مجتمع واحد بعيد عن التوتر هذا، لكن بظل الحدود الشرعية وخاصة مع وجود الأهل والزوج. هذه حلقة الأسئلة اللي وصلت. بعد إذا في شيء مباشرة تفضلوا أخوان. يقول نحن في حيرة في زكاة الفطر، بعض المشايخ يفرض أن تكون أرز وحنطة، وبعض الآخر يجيز دفع المال كاش، قراءة القرآن من غير وضوء مثلا في أثناء العمل وفي السيارة أو في أي وقت يكون. المسألة الأولى أنا راح أجلها إلى محاضرة كاملة عن ما يتعلق بالزكاة وأحكام، إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن الزكاة وأحكامها، هذه مسألة بسيطة إن شاء الله سهل الجواب عنها. قراءة القرآن، علماء قراءة القرآن بغير وضوء جائز، قراءة القرآن من حفظك في السيارة وفي كل مكان من غير وضوء جائز ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حاله، والله تعالى قال والذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فذكر الله تعالى على كل الأحوال جائز سواء كان بوضوء أو بغير وضوء، ما لم يكن الإنسان محدثا حدثا أكبر، يعني ما لم يكن على جنابة لأنه بإمكانه أن يرفعها. أما مس المصحف وهو على غير طهارة صغرى يعني على غير وضوء، مسألة وقع فيها الخلاف لحديث ولا يمس المصحف أو القرآن إلا طاهر، هذا حديث عمرو بن حزم أخرجه الإمام الترمذي. كثير من أهل العلم يرون أنه حديث ضعيف، يرون هذا الحديث ضعيف، ولذلك من ضعف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا بأس بمس المصحف ما لم يكن الإنسان على وضوء، والأفضل والأحسن إكراما لكتاب الله تعالى أن لا يمسه الإنسان إلا طاهرا. أما مسألة القراءة فقرأ كما تشاء في السيارة وفي البيت وأنت مضطجع وفي على قيامك وقعودك، سواء كنت على طهارة أو على غير طهارة ما لم تكن جنبا. الحائض لها أن تقرأ القرآن وهي حائض من غير أن تمس المصحف، الحائض يفتي أهل العلم لها أن تقرأ القرآن من حفظها أو بالنظر إلى المصحف أو بتحريكه بقلم من غير أن تنظر إليه أو إلكترونيا من خلال الأجهزة أو التليفونات، لا بأس أن تفعل الحائض ذلك، أما أن تمس المصحف فهذا لا يجوز. ولما نقول المصحف يعني المصحف اللي موجود بين دفتي هذا القرآن، وليست كتب التفسير، لأن عندنا أسئلة تسألنا البنات الطالبات في الجامعة يا دكتور بخصوص حمل كتب التفسير، يعني بنات ندرسهم كتب الفقه والتفسير والحديث والعقيدة كلها فيها آيات، وأحيانا تكون على البنت الدورة فهذا لا بأس به. يقول أهل العلم مس الكتب غير القرآن التي تضمنت الآيات لا بأس بها، أما مس المصحف اللي هو بين الدفتين المشتمل على 114 آية سورة فهذا لا يجوز ولا يصح بأصح قولي أهل العلم. تفضل عند سؤال مباشر، تفضل تفضل استاذ.
كان المرء صائم ثم حدث أن استغاب كيف
يصح؟ إذا كان المرء إيش صائما؟
أيوة. أو كان في جلسة.
أيه. يقول الأستاذ إذا كان المرء صائم ثم وقع في الغيبة، هل تقصد ثم وقع في الغيبة؟ الغيبة من منقصات الأجر وليست من مبطلات الصيام، يعني أشياء كثيرة تنقص الأجر لكن لا تبطل الصوم، يعني النظر إلى الحرام ينقص الأجر لكن ما يبطل الصوم، الكلام ينقص الأجر في الناس ولا يبطل الصوم، سماع الحرام والغيبة والنميمة وغيرها تنقص الأجر ولا تبطل الصوم. ولذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما له صوم، نضيع صومه في النظر الحرام والكلام الحرام. لكن على الإنسان يتوب توبة إلى الله، الاستغفار، الاكثار من عمل البر، إن الحسنات يذهبن السيئات، واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالإنسان كلما فعل تقصير أو معصية يتبعها بالطاعة، فالله تعالى يجبرها ويمسحها. ولذلك الله تعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني ما قال راح يفعلون، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني هذول هذه الصفات إلى الجنة، وسارعوا إلى جنة. في الله يذكر صفات أهل الجنة ثم ذكر من صفاتهم أنهم فعلوا فاحشة، يعني مو يرغبون، لا فعلوا فاحشة، وقعوا في الفاحشة وبعدين استغفروا الله غفر لهم سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فمن تاب تاب الله عليه. وكما يروى التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا ليس حديث لكن يروى التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله أعلم. هات تفضل استاذ. تفضل. يسأل الأستاذ يقول دعاء الصائم حين يفطر دعاء مقبول، فمتى يكون هذا الدعاء؟ بالمناسبة كل عمل صالح وعمل بر في نهايته يجاب الدعاء، كل أعمال البر اللي تعملها في نهايتها يستجاب الدعاء. شوف لو أن إنسان عمل عند واحد مسؤول وأحسن العمل، بعدين المسؤول يقول أطلب تمنى، ما تريد أن أعطيك لما يؤدي عمله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا في نهاية أعمالهم يدعون، ألا ترى أنك في نهاية الصلاة الدعاء مستجاب؟ دعاء مستجاب إذا انتهيت من الصلاة عند التحيات، بعد التحيات هذا موضع إجابة دعاء. وذلك أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو فيه في صلاتي، هذا موضع إجابة. السجود موضع إجابة في يوم عرفات وبعد نهاية يوم عرفات إذا فاض الناس إلى مزدلفة موضع إجابة. في يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة إذا انتهى يوم الجمعة قبل الغروب موضع إجابة. في الصوم إذا أفطر الإنسان وهو جالس يفطر قبل إفطاره أول ما يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، يدعو بما يشاء لأنه في نهاية العمل وقت إجابة. أهل العلم يقول إن دعا قبيل الإفطار أو مع الإفطار أو بعد الإفطار فكله مجاب الدعوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة ما ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. وهل حتى للغاية؟ يعني الصائم طول فترة صيامه إلى أن يفطر، أو الصائم أثناء صيامه؟ كل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر، ودعوة الوالد على ولده والمسافر حتى يرجع، وجاء في رواية أخرى ودعوة المظلوم. هذه دعوات مستجابات يستجيب الله تعالى، وهذا موضع الفرحة الأولى، فرحة حين فطره يشمل حين فطره اليومي ويشمل حين فطره يوم العيد، والفرحة الثانية عند لقائه لربه. فإن دعا الإنسان قبل أن يضع التمرات في فمه فهو موضع إجابة، وإن دعا الإنسان طيلة يومه وهو صائم فهو موضع إجابة، وإن دعا الإنسان بعدما يفطر فهو موضع إجابة بإذن الله تعالى. هذا خلق كلام العلم قبله أو بعده أو معه، فكلها موضع إجابة بإذن الله تعالى، وهذا من سعة رحمة الله تعالى، الله أعلم. في شيء بعد يا أخوة؟ حد عنده سؤال؟ تفضل تفضل. استرح استرح ما كان في السنة.
شخص كان مريض
أيوة رحمة الله عليه.
بس ما كان يصوم رمضان، هل ممكن ندفع عنه؟
يقول الأستاذ شخص كان مريضا ثم توفي وأثناء المرض ما صام رمضان. طبعا احنا عندنا الأمراض على قسمين، هذا للفائدة. مرض دائم لا ينفك عن الإنسان، هذا فيه فداء يفدي الإنسان، هذا مرض دائم ما ينفك عن الإنسان. واحد إنسان فيه أمراض مزمنة ما يستطيع، على الأطباء ينصحون أن لا يصوم وما يستطيع أن يصوم، هذا مرض مزمن معه لا ينفك عنه، هذا ما عليه صيام، هذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، سواء أطعمهم مجموعة واحدة يعني 30 واحد دفعة واحدة وزعها، أو أطعمها لمسكين واحد 30 يوما، مسك مسكين واحد كل يوم يعطيه كل يوم يعطيه، أو عمل مائدة كبيرة ودعا لها 30 شخص، كما كان ابن مسعود لما كبر سنه كان يعمل مائدة كبيرة ويعزم 30 فقير ويقول هذا عن رمضان ويطعمهم وينتهي. فالأمراض المزمنة التي لا تنفك عن الإنسان وتمنعه عن الصوم دائما فهذه فيها فداء. المرض العارض أو العوارض متى ما زالت عاد الإنسان للصيام. المرض العارض يعني أو أي شيء عارض، يعني السفر كان عارضا دون صومك، متى ما زال السفر عليك القضاء. الحيض والنفاس كان عارضا على المرأة، متى ما زال عليها القضاء. مرض مؤقت أصاب الإنسان في رمضان عارضا، متى ما زال هذا العارض عاد إلى الصوم. الأمراض العارضة أو العوارض متى ما ذهبت لا يجوز الفداء، عليك أن تعود فتصوم لله تعالى. ما ذكره الأخ بالنسبة للمريض أنه لا يستطيع أن يصوم وأهله ما أطعموا، على أهله أن يطعموا، خاصة إذا كان المريض في عقله وجرى عليه قلم التكليف وأنه لم يصم رمضان فترة المرض، على أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكين، أقضوا فدين الله حق أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تفضل. يسأل يقول الصدقة والزكاة يجب أن يكون مسلم العلماء، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية، قال ولا تدفع الزكاة لمن يستعين بها على معصية الله. لا تدفع الزكاة، هذا قول العلماء بشكل عام، لا تدفع الزكاة لمن يستعين بها على معصية الله، مسلم كان ولا غير مسلم. إذا كان مسلم وأنا أعرف أعطيه الزكاة يستعين بها على معصية الله، أو أن أعطيه الزكاة فيفجر بها، أو أعطيه الزكاة فيلعب بها، فإنه لا تدفع الزكاة لا لمسلم ولا غير مسلم يستعين بها على معصية الله، وليس ثمة ذنب أكبر ولا أعظم من الكفر. أما مسألة غير المسلم فالأصل أنه لا يدفع له من الزكاة، مو ما يدفع له من الزكاة لأن غير مسلم فقط، لأن الأقربون أولى بالمعروف، أقربون أولى بالمعروف، يعني أبناءنا المسلمين أولى بمعروفك من غير المسلمين، هذا الأولى. وكل شيء في حياة الإنسان فيه أولويات، لا تقول لي إحنا متحيزين للمسلمين ولا غيرهم، كل شيء فيه أولويات. وهذا كما يعني يذكر بعض الأخوة يقول لو صار حريق في عمارة، فأنت أول ما تسأل ما تسأل عن جيرانك، تسأل عن أولادك. هذه مو والله إنك أنت ما فيك خير، لا، لكن الأولى في حياتك زوجتك وأولادك. قال لك والله عمارتك احترقت، أول ما تسأل تسأل عن زوجتك وأولادك، بعدين عن تسأل عن جيرانك، بعدين عن تسأل عن بقية العمارة. فالأصل أن نسأل أولا عن أبناء الإسلام، وبعد ذلك يعطى غير المسلمين. إذا أردت أن تعطي غير المسلمين ما لنا إلا باب واحد بس، إعطاء غير المسلم له باب واحد، المؤلف قلوبهم، الذي إن دفعت له مال ألفت قلبه إلى الإسلام. هذا قول أهل العلم، المؤلف قلوبهم، هذا الباب لغير المسلم يدفع له من الزكاة من باب كسبه وكسب وده وتقريبه. ومن العلماء قال المؤلف قلوبهم هو المسلم الجديد الذي تريد أن تثبته بهذا المال، كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، أو كما دفع الغنائم لعيين بن حصن والأقرع بن حابس وغيرهم، وكانوا يعني حديث عهد بإسلام بعد الفتح في معركة حنين، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم. هذا ما يتعلق بدفع المال. فالزكوات والصدقات لا تدفع لمن يستعين بها على معصية الله، إنما تدفع بها إلى من يستعين بها على طاعة الله. في مسألة وهي أن لو افترضنا أن العائل لهذه الأسرة هو المنحرف مثلا، فافترضنا أن عائل الأسرة اللي احنا نتعامل معه هو اللي يأخذ المال، هو مضيع المال، هو الفاسق، هو الفاجر، هو اللي عنده معاصي، فماذا نفعل؟ يفتي الأحناف بأنه تحول المال من نقدا إلى عين، تحول الأموال من نقد إلى عين، فبدل لا نعطيهم نقد حق الأبو أو رب الأسرة نحولها إلى عين، نحولها إلى طعام، نحولها إلى دفع أجارات عنهم، نحولها إلى شيء آخر غير السيولة النقدية التي ممكن أن يلعب بها هذا الإنسان. وإلا الأصل في الزكاة أن تدفع نقدا مال لأصناف ثمانية، الله حدد الأصناف هذه، لا أنا ولا غيري يفتي بغير هذه الأصناف. تدفع الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر ما ذكر الله تعالى في الآية. فهذا ما يتعلق بدفع الزكاة والصدقات، تدفع لمن يستعين بها على طاعة الله، ومن يستعين بها على المعصية لا تدفع له نقدا، وإن كان لابد فتحول إلى عين، والأصل أنها تدفع للمسلم، أما غير المسلم فلا تدفع له إلا من باب تأليف القلب. الله أعلم. أستاذ بس اللي وراه اتفضل. خلاص، هو يقول الأخ العمال والأسيويين إذا قال لك مسلم عطى، أصل اسأله ما يضر، حتى لو تسأل عن اسمه، هذا الأصل. يعني أصل أن الزكاة تدفع لمن يستعين بها على طاعة الله ومن تؤلف قلبه، هذا الأصل، هذا الأصل في الزكاة، لأنها طهرة لمالك، هذا تطهير لمالك. فلو دفعت الإنسان استعان بها على معصية الله، الأصل أنها تطهير لمالك، وإحنا الله أعلم هو ماذا سيفعل بها، لكن هذا الأصل. تفضل أستاذ. بعد في واحد بعد مقام خلهم خمسة. هذه كلها إن شاء الله أنا عندي اسمها المفطرات القادمة، المفطرات المعاصرة. سؤال جيد. أنا كنت بأجل الأسبوع القادم، لكن كل ما يتعلق بيسأل الأستاذ عن التخدير، أبر التخدير للأسنان لعلاج الأسنان لا شيء بها ولا بأس بها بإذن الله تعالى، خاصة التخدير الموضعي مو التخدير الكلي، لا بأس بها. خروج الدم من فم المريض لا يضر، أخذ تحاليل الدم لا تضر، أخذ تبرع بالدم العلماء يقولون ما لم يكن كثير، لأن التبرع بالدم الكثير يلحق بالحجامة، أخراج الدم الكثير يلحق بالحجامة، والحجامة فيها خلاف بين العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، سبب الإفطار خروج كمية كبيرة من الدم، فذلك إذا خرج الدم الكثير من الإنسان العلماء يقولون يفطر الإنسان الدم الكثير، لأنه يسبب إرهاقة وتعبة وهو يحتاج إلى غذاء يعوض هذا الدم. أما الدم القليل الخارج من الإنسان ما يضر، تحليل الدم ما يضر، المضمضة ما تضر، شلع وخلع الأسنان ما يضر، الأبر كل الأبر غير المغذية لا تضر، كلها لا تضر هذه الأبر إلا أبر الجلوكوز والتغذية فإنها تقوم مقام الغذاء فإنها تفطر الصائم. أما ما عداها من الأبر الحقن اللي يأخذها الإنسان فإنها لا تضره بإذن الله تعالى. بعد شيخ تفضل. أستنى يسأل الإنسان يقول الفطر للذين يعملون في أعمال شاقة، الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت مسؤول عن نفسك، هذا بينك وبين الله، لا أحد يحاسبك، أنت عذرك قدم إلى الله. إذا ترى أن في الصوم مشقة ترهقك في هذا العمل فلك أن تفطر وتقدم عذرك عند الله، إذا لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، إذا كان بالفعل هذا العمل يلحق فيك الضرر أثناء صومك فعليك أن تفطر وتقضي فيما بعد، إذا كان ما يلحق بك الضرر وعندك القدرة على التحمل فتتحمل، فالأعذار عند الله تقدم وعند الناس، دعك من الناس، الله تعالى جعل الأمر بيدك أنت والحساب فردي يوم القيامة، والله تعالى يسألك يوم القيامة لماذا أفطرت، تقول يا ربي أنا والله كان عملي شاق وليس عندي مجال أخذ إجازة، ولا هذا عملي الوحيد، هذا عذر بينك وبين الله. لكن احنا نقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة في الشرع عندنا قاعدة فقهية، كلما كانت المشقة كان التيسير، فإذا كان عليك مشقة الأصل أنه يأتي اليسر من الشرع، فأنت تقدر لنفسك. من يعمل في أعمال شاقة مثل رجال الإطفاء أو من يعملون في البحر أو من يعمل العمال في الشمس أو في الطرقات أو غيرها من الأماكن اللي ترهق الإنسان وربما تؤدي إلى الإغماء هو يقدر ظرفه، وأهل العلم يفتون بالجواز أن يفطر الإنسان ويقضي هذا اليوم إذا ما كان يستطيع يأخذ إجازة وليس أمامه وسيلة ولا حل إلا أن يباشر عمله وعمله أصبح ضروريا، فعلى الإنسان أن يفطر ويقضي بعد ذلك وهو يقدر حاجته، هو يقدر حاجته، لا أحد يقدر حاجتك إلا أنت، الله أعلم. في سؤال مشايخ؟ في سؤال عندك؟ أحد عنده سؤال؟ تفضل استاذ. نية الصوم الصحيح كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره مرة واحدة في بداية الشهر، مرة واحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب من الناس كل يوم يقولهم نوينا أن نصوم نوينا أن نصوم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لا صيام لمن لم يبيت النية، يعني ما بيت النية من الأمس لا صيام له. فالأصل أن الإنسان يبيت النية أول رمضان، أول ليلة من ليالي رمضان، ينوي في نفسه أن يبدأ غدا صائما لشهر رمضان كاملا، يصوم هذا الشهر كاملا والله تعالى يتقبل، فهو كل يوم بعد يصبح السحور بحد ذاته هي نية للصوم، هذا يعني يكفي عن أن يتلفظ بالنية في كل يوم، فالنية كما يقولها العلم هي مرة واحدة في بداية شهر رمضان، الله أعلم. يقول ما هي حدود العلاقة الشرعية بين الرجل وزوجته في الصيام من القبل واللمس وغير ذلك؟ حدود العلاقة الشرعية أن لا تؤدي العلاقة إلى إفطاركم بس، أن لا تؤدي العلاقة أن تفطروا ويخترب صومكم، يعني الإنزال في شهر رمضان مفطر للصوم، الجماع مفطر ودخلك في خطر كبير بعد يصير عليك صوم شهرين متتابعين، لذلك حدود العلاقة أن يمسك كل واحد منكم نفسه بس، أن لا تتجاوز العلاقة لإفساد الصوم، هذا حدود العلاقة. مسموح للرجل يسلم على امرأته، يقبل امرأته، يضم امرأته، يلم امرأته، ينام قربها بالفراش، لكن لا يصل إلى حد الخطر، لا يقع بالجماع ولا يقع في الإنزال، إن وقع في هذا وهذا فهو خطر، الجماع وفيه صيام شهرين متتابعين، الإنزال فيه إبطال هذا اليوم وصيام يوم آخر مكانه، فالعلاقة تبقى العلاقة، يعني سمح بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل نساءه وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني كان يستطيع النبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يملك نفسه. وأظن في الصوم شغل، صوم إنسان يشتغل فيه بالذكر والدعاء ولا يكون مشغول بأشياء أخرى، لكن تبقى علاقة عادية مع زوجته من سلام وتقبيل وتحية وقبلة على رأسها واحترام وتقدير، هذا أمر طبيعي في الصوم لا بأس به. والله أعلم، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. من باب الفائدة، الخطب تنزل مباشرة على الموقع في الإنترنت، عندنا موقع الإسلام للجميع تنزل فيه الخطب على الموقع، وفي موقع في البالتوك، وفي موقع في اليوتيوب، كلها تنزل على الخطب. حتى البرامج اللي في الإذاعة إن شاء الله تعالى ستكون خلال أسبوع موجودة على النت، برنامج المناهج الشرعية، المناهج اللفظية، الآداب الإسلامية، الرحلة للآخر، الدار الآخرة التي تذاع كل يوم بعد الإفطار في إذاعة القرآن الكريم. هذا من باب الفائدة. أكرر شكري وامتناني لفضيلة أخي الشيخ حسن الأزهري صاحب هذا المسجد وإمامه، وشكري وامتناني لكم جميعا لحسن الظن وحسن الاستضافة. نسأل الله يجمعنا وإياكم الأسبوع القادم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.